المسلحة من اتخاذ إجراءات استباقية ضد أي تهديد محتمل. من جهته أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فسيتلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في حال أراد العدو اتخاذ أي إجراء ضد إيران فسيواجه ردا أشد قسوة. تأكيد جاء على لسان القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية محمد باكبور الذي وصف حرب 12 يوما الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران بأنها كانت حربا تقنية. اللواء باكبور أشار إلى أن خطط العدو كانت ترمي إلى تحويل الحرب إلى حرب هجينة، موضحا أن الكيان الصهيوني بدأ باستهداف مراكز الصواريخ والقيادة الإيرانية، بينما كانت الجماعات الإرهابية والانفصالية تعتزم بدء هجماتها على الحدود لإحداث فوضى في الداخل الإيراني.
نحن حاليا في حالة وقف للاشتباك، والعدو يدرك يقينا أنه إذا ارتكب عملا عدائيا ضد إيران فسيتلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة، وقد خلص الأعداء في تقييماتهم إلى أنهم لن يقدموا على أي خطوة. وفي هذا الوضع علينا الحفاظ على جهوزيتنا، كما علينا أن ندرك أن الأعداء خلال الفترة التي تلت الحرب يعملون على معالجة نقاط ضعفهم، لذلك يجب إلى جانب معالجة نقاط ضعفنا أن ندرس ما ينوي العدو فعله.
فالقوات المسلحة الإيرانية على هبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية. الكلام لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء سيد عبد الرحيم موسوي الذي شدد على أن المزيج بين العلوم الحديثة والإيمان بالباري تعالى يشكل العمود الفقري للاقتدار الذي تتمتع بها القوات المسلحة الإيرانية. اللواء موسوي أشار إلى التطورات في ساحات الحرب المركبة والمعرفية، واصفا الاستعداد للحروب الحديثة ضرورة استراتيجية. في السياق نفسه كشف المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نايني أن إيران ضربت مصفات حيفا مرتين بصواريخ وتوقفت عن العمل، كما أشار إلى أن إيران استهدفت مركز الموساد وأسفر الهجوم عن 36 قتيلا، موضحا أن حرب 12 يوما أظهرت أن ما هو مهم اليوم هو العلم والتكنولوجيا، وأن الحروب الحديثة هي حروب مركبة تقنية وغير متكافئة. لكن العميد نايني لفت أيضا إلى أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وحده لا يكفي لتحقيق النتائج، بل يجب أن يكون مدعوما بالحرب الإلكترونية والسيبرانية والفنية، مؤكدا الدور الحاسم للمؤسسات العلمية والجامعات.
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للعاصمة الأذربيجانية باكو لرأس وفد سياسي لإجراء لقاءات ومشاورات مع مسؤولي هذا البلد. ومن المقرر أن يجري عراقشي محادثات مع الرئيس الهام علييف ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب لقائه جيجون بايراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان. ويرافق عراقشي في هذه الزيارة كل من إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية، ووحيد جلال زادة نائب شؤون القنصليات وشؤون الإيرانيين، ومانوتشر مرادي المدير العام لشؤون القوقاز وأوراسيا في وزارة الخارجية. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقتل العشرات من المدنيين العزل في منطقة كلوغي بولاية جنوب كردفان السودانية، مؤكدا أن استمرار الهجمات ضد المدنيين يشكل خطرا كبيرا على الوضع الإنساني في هذا البلد. وأكد بقائي شعور إيران بالأسف تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر المتكررة، داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السودانيين واتخاذ إجراءات جادة لوقف التدخلات الأجنبية ومنع تسليح المتمردين، والذي اعتبره العامل الرئيسي في استمرار الأزمة وتفاقمها. للمزيد بشأن هذه المجزرة وتطورات القتال في السودان نتوقف هذا التقرير.
تتصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية كردفان الثلاث وسط تحذيرات من اتساع دائرة الصراع. وفي تصريح من بورت سودان قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إن السودان لم يخسر الحرب، مشيرا إلى أن خسارة بعض المعارك أمر طبيعي، واعتبر أن تعدد التدخلات الخارجية في الصراع يعقد الوضع، داعيا القوى السياسية للتوحد في مواجهة عدو واحد.
لأول مرة السودانيين اجتمعوا على كلمة سواء في أنه عندهم مشكلة في السودان وعندهم عدو واحد. أول مرة الناس برضو يعني يقفوا وقفة واحدة قدام أنا وراء القيادة عشان ينجز الحاجة الحاصل. فده يتطلب من كل القوى السياسية وكل القوى المدنية يعني يحاولوا كثير جدا يعني يتخلوا عن التنازعات ويتخلوا عن التشاكس وكلنا نقيف وقفة رجل واحد.
وفي جنوب كردفان ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة كلوقي إلى 114 قتيلا و71 جريحا وفق السلطات المحلية. وزارة الخارجية السودانية وصفت الهجوم بمذبحة مكتملة الأركان، مشيرة إلى استهداف روضة أطفال بصواريخ من طائرة مسيرة ثم قصف الموقع مرة أخرى أثناء إسعاف الجرحى قبل ملاحقة المصابين داخل المستشفى. الهجوم أثار موجة تنديد واسعة، فقد صنفته اليونيسف انتهاكا مروعا لحقوق الأطفال، مؤكدة مقتل أكثر من 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 أعوام، ودعت لوقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة، معتبرا ما جرى جريمة حرب واضحة تستوجب مساءلة فورية. وبينما تتوسع رقعة القتال في كردفان وسط موجات نزوح جديدة في بلد تجاوز عدد نازحي 13 مليونا منذ اندلاع الحرب، تستعد النرويج لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين قوى سودانية مدنية لوضع معايير تضمن استعادة الحكم المدني عند توقف القتال.
استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في منطقة خارج نطاق انتشارها العسكري في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين منهم طفل جروحه خطرة برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرقية مدينة غزة خارج مناطق الخط الأصفر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف منذ فجر اليوم عمليات القصف الجوي والمدفعي داخل المنطقة الصفراء، كما نفذ عمليات نسف للمباني وإطلاق النار في مناطق انتشار شرق خان يونس جنوبي القطاع. تبنت نحو 300 شخصية سياسية من أكثر من 30 دولة وثيقة شعبية بعنوان عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها، في خطوة تهدف لتوحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع. جاء الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر العهد القدس الذي عقد في اسطنبول، حيث دعت الوثيقة لتصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسهيل القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. قالت منظمات إسرائيلية أن حكومة الاحتلال ضاعفت بلا قيود عمليات القتل والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن العام الجاري كان الأكثر فتكا وتدميرا للفلسطينيين. تفاصيل أوفى نتابعها من خلال تقرير الزميلة راي عروق من الضفة الغربية المحتلة.
عام 2025 يسجل من أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية، مع تصاعد واسع في الاقتحامات والعمليات العسكرية التي طالت المدن والمخيمات. واقع ميداني شديد القسوة تفرض فيه السيطرة بالقوة وتتراجع فيه مظاهر الحياة الطبيعية في ظل غياب أي حماية حقيقية للفلسطينيين.
تواجد الجيش الإسرائيلي على مستوى الضفة الغربية وقتل الأبرياء بدون مبررات أنه حتى يشعر المواطن الفلسطيني أن يبقى يعيش في قلق دائم، توتر دائم، حتى يجبروا الخريجين من شبابنا أنهم هاي المنطقة أصبحت غير آمنة ومنفرة للسكن فيها، وبالتالي تكون وجهدهم إلى الهجرة.
تشير المعطيات إلى استشهاد نحو 1085 فلسطينيا منذ بدء التصعيد وإصابة قرابة 11,000، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال 21,000 حالة، بينهم نحو 3,577 معتقلا إداريا داخل السجون. في سجون الاحتلال سجلت 98 حالة استشهاد نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاعتقال. وفي شمال الضفة تعيش آلاف العائلات النازحة في المخيمات أوضاعا إنسانية قاسية.
المشروع الخطير الذي تتعرض له الضفة الغربية بحاجة إلى تكاتف الجهود وتكافل الجهود وحل الأزمات الصغيرة التي يحاول الاحتلال استغلالها ويحاول الاحتلال تغذيتها من أجل إرهاق السلطة الوطنية الفلسطينية. الحصار المالي التي تتعرض له السلطة الوطنية والحصار السياسي والاقتصادي هو بهدف تفكيك السلطة وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
ما يجري على الأرض يؤكد أن الاحتلال لا يتعامل مع الضفة الغربية كأرض محتلة وفق القانون الدولي، بل كجزء مما يسميه في توراته يهودا والسامرة، ما يمنح الانتهاكات بعدا منهجيا ويبقي المشهد مفتوحا على مزيد من التصعيد في ظل غياب المحاسبة. عام ثقيل عاشه الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كما الأعوام السابقة، ولكن الفارق في هذا العام بأن منظمات حقوقية إسرائيلية أثبتت هذا في الأرقام، ليثبت الاحتلال لكل العالم بأنه لا يحتكم إلا لقوانين سفك الدماء وقتل كل ما يدل على الحياة.
كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن شركة لوفتهانز الألمانية للشحن فرضت حظرا على نقل الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وأرجعت القرار إلى توجيه بريطاني لمراقبة الصادرات. وأبلغت الشركة الألمانية وكلاء الشحن الدوليين بأنه وفقا لقرار داخلي صادر عن الشركة فرض حظر على جميع الشحنات العسكرية والأمنية إلى تل أبيب بأثر فوري حتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم لوفتهانزا للشحن أن الشركة تلتزم التزاما تاما بجميع القوانين واللوائح، وأنه بعد صدور توجيه لمراقبة الصادرات والعقوبات ذات الصلة أصبح نقل المعدات والمكونات العسكرية من وإلى تل أبيب مستحيلا حاليا. كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول أوكرانيا، داعيا إلى ضرورة إحداث واشنطن تغييرات جذرية في طرحها. وقال أوشاكوف أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤكد اختلافها عن سابقاتها التي أشعلت النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين مقربون من الرئيس دونالد ترامب وينفذون تعليماته بوضوح. للمزيد حول مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية ومساعي وقفها تابعوا هذا التقرير.
في ظل استمرار وتيرة الأعمال القتالية العنيفة على خطوط التماس، يبدو المشهد الأوكراني عالقا بين إصرار موسكو على تحقيق مكاسب عسكرية في الشرق وسعي كييف بدعم أمريكي مكثف لإعادة رسم إطار تفاوضي يضمن سلاما حقيقيا بعيدا عن أي تسوية مؤقتة. تأتي هذه التطورات ضمن تأكيد القيادة الروسية على هدفها الأساسي المعلن، حيث صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده ستفرض سيطرتها على إقليم دونباس بأي وسيلة ممكنة. هذه التصريحات تأتي في سياق استمرار القصف المتبادل، حيث أعلنت كييف عن قصف روسي لأهداف حيوية، وفي المقابل تحدثت مصادر روسية عن تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. واتسعت دائرة الحرب لتمتد آثارها حتى إلى محطات الطاقة الحيوية، حيث تم الإبلاغ عن تضرر دروع واقية في محطة تشيرنوبيل النووية، مما يثير قلقا دوليا إضافيا. وعلى الصعيد الدبلوماسي تبرز الولايات المتحدة كلاعب محوري في دفع عجلة المفاوضات، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استمرار المباحثات المكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين لبلورة خطة شاملة لإنهاء الحرب، كما أعلن بيت الأبيض مراجعة استراتيجية الأمن القومي تجاه روسيا والتوقف عن وصفها بأنها تهديد مباشر، وحث على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الاستراتيجي. في المقابل رحبت روسيا بالخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية واعتبرتها خطوة إيجابية. في ظل هذا المشهد الثنائي بين واشنطن وموسكو تبرز بعض التوترات داخل المعسكر الغربي، فقد أشارت تقارير إلى قلق أوروبي متزايد وتحذيرات داخلية من أن الولايات المتحدة قد تتخذ قرارات تنفرد بها، مما قد يضعف الموقف الأوروبي في دعم كييف. وتترافق هذه المخاوف مع جهود أوروبية لتوفير دعم مالي كبير لتعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي، بينما يرى مراقبون أن أوروبا بدأت تفقد بعضا من نفوذها في إدارة الأزمة لصالح الأجندة الأمريكية الروسية.
دانا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بشدة محاولة الانقلاب التي جرت اليوم في بنين، معربا عن قلقه من تزايد الانقلابات والمحاولات الانقلابية في بعض مناطق القارة الأفريقية. كما دانت مجموعة إيواكس ما وصفته بالتصرف المنافي للدستور الذي يشكل تقويضا لإرادة الشعب في بنين، ودعت إلى الاحترام الكامل لدستور البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الحكومة والجيش في العمل على استعادة الأمن والنظام. وفي غضون ذلك قال متحدث باسم حكومة بنين أن الرئيس باتريس تالون بخير والأمور تحت السيطرة، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت 14 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب. انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أداء الكونغرس الأمريكي، وقالت أنه تخلى عن صلاحياته الدستورية في مراقبة وكبح رئيس البلاد دونالد ترامب. وأضافت كلينتون خلال مشاركتها في منتدى الدوحة 2025 أن الكونغرس تخلى فعليا عن مسؤوليته، معربة عن أسفها لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. بعد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. استشهاد طفلة فلسطينية في غزة وجيش الاحتلال يواصل قصف مناطق خارج الخط الأصفر. ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيكواس يدينانها بشدة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تؤثر خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة؟ لماذا تضغط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استعادة جثة آخر أسير؟ ما خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟ غزة ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مشهد يعكس اتساع رقعة الانتهاكات وتنامي المؤشرات على رغبة الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض. فخلال الساعات الماضية واصل جيش الاحتلال عمليات القصف داخل مناطق انتشار قواته وخارجها ضمن بابات يعرف بالخط الأصفر الذي حدده الاتفاق الأخير، وسط تأكيدات طبية من مستشفيات غزة بارتقاء 9 فلسطينيين، 5 منهم في جباليا وبيت لاهيا الشمالية القطاع، أي خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال. وفي المقابل ادعى جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على 3 فلسطينيين، قال إنهم تجاوزوا الخط الأصفر وشكلوا تهديدا له، وهي رواية دأب الاحتلال على استخدامها لتبرير عمليات الاستهداف خارج نطاق التفاهمات. وفي الجنوب كثف الاحتلال القصف المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس ورفح، بينما رصدت المصادر الميدانية توغل قوات الاحتلال خارج مناطق تمركزها شرق خان يونس وتوسيع ما تسميه المنطقة الصفراء في خرق واضح لبنود الاتفاق، كما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة استمرارا لنهج التدمير الممنهج للبيئة العمرانية في القطاع. ومع تصاعد هذه التوترات دعت حركة حماس الوسطاء إلى تحرك جاد وعملي للجم الخروق ووضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاك التفاهمات، محذرة من أن استمرار الاعتداءات يهدد بإعادة تفجير الأوضاع الميدانية. وفي سياق متصل نقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا مكثفة للدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريبا، مضيفا أن ترامب يسعى لتطبيق هذه المرحلة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير. هذا وتتزايد التسريبات حول ما يعرف بمجلس ترامب في غزة وسط مؤشرات على تعقيدات غير مسبوقة في الملف الغزي وتهميش واضح للدول العربية الوسيطة في التعامل مع التطورات الوسطية في التعامل مع التطورات الأخيرة. هذه التسريبات تفتح الباب أمام تساؤلات حول الأهداف الأمريكية وآليات الضغط على الاحتلال ومستقبل التفاهمات على الأرض في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية ويزداد القلق من انعكاس هذه التحركات على المشهد الإنساني والميداني في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل وفانا زميل المجاهد حمودة بالتقرير التالي.
أكسيوس يسرب أسماء تم توقعها سابقا لما يسمى مجلس السلام لغزة، ربما تعلق الجديد بصهر الرئيس الأمريكي اليهودي المخلص لكيان العدو الإسرائيلي جاريد كوشنر. من ترامب إلى توني بلير، الجدل لا يتعلق بالأسماء فقط بل كذلك بالصلاحيات التي ستمنح للدائرة. اختطاف السيادة الفلسطينية على القطاع المدمر والمحاصر ينسحب على الضفة الغربية التي تتعرض لتصعيد شبه يومي. الحديث عن موعد قريب لإعلان التشكيلة عند منتصف ديسمبر الجاري أو قبل نهايته يقفز على الجدولة المشمولة في خارطة وقف إطلاق النار. ثمة تهميش متعمد لفريق التكنوقراط الفلسطيني السلطة المدنية الانتقالية، يقول الفلسطينيون إن توافقا كبيرا جرى للأسماء المقترحة في وقت لا يزال الغموض كبيرا بشأن ما تسمى القوة الدولية التي يفترض أن يتم نشرها في المناطق التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. سحبت التشكيلة والدول التي من الممكن أن تشارك في التداول بعد أن أحدث مخاوف وتكهنات وحتى خلافات، لكن لا يزال ذلك استحقاقا يجب أن يظهر قبل الانتقال إلى خطوات جديدة. تسعى واشنطن إلى إحداث تغييرات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يخرج البيت الأبيض عبر مؤسسات استخبارية وأصوات قريبة من ترامب أن الأخير يجد صعوبة في الإعلان عن تقدم حقيقي، بينما يعطي ضوءا أخضر لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة المماطلة بحثا عن مزيد من الإجراءات ضد حماس. منتدى الدوحة كشف عن قلة حيلة للدول العربية والإسلامية المسجلة كوسطاء. تشتكي قطر وأنقرة معا من تعقيدات الثقة بأن وقف إطلاق النار في غزة غير متمكن. الانتقال للمرحلة الثانية لا يزال مهددا بالسلوك الإسرائيلي، ويقول وزير الخارجية القطري إن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد. أنقرة والقاهرة أكدتا المضمون ذاته، تعقيدات البحث عن طريق آليات تحدد صلاحية القوة المفترضة وحتى أماكن انتشارها. يقول فيدان وزير الخارجية التركي إن ما أطلق عليه قوة إرساء الاستقرار يجب أن تنشر على الحدود بين المنطقتين. لكن ماذا أيضا عن مجلس ترامب؟ وماذا عن صلاحياته؟ لا يزال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تعديلات في خارطة ترامب، إشارة بمدلول خطر لا يعرف من قبل في الاتفاقات الموقعة. إنها واحدة من جنايات قمة شرم الشيخ الأمريكية بعض العربية والإسلامية.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد القيق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حيا لكم والمستمعين الكرام، حياكم الله.
سيد محمد، كيف يؤثر استمرار خروقات الاحتلال من قصف وقضم للأراضي على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك على الوضع الإنساني والسياسي في غزة بشكل عام؟
مما لا شك فيه أن ما يجري الآن من قبل قوات الاحتلال يصب في خانة أن الإسرائيلي لا يريد الذهاب للخطوة الثانية وللمرحلة الثانية للاتفاق، بل ويزيد الأمور تعقيدا من خلال تعزيز فكرة الميليشيات المسلحة واستبدال حتى القوة الدولية التي كان الاتفاق عليها يجب أن يكون عمليا بهذه الميليشيات وتعزيز قوات أمريكا في المنطقة. بالتالي واضح أننا أمام مرحلة من المماطلة قادمة لن تكون سهلة، بل وسيخلق الإسرائيلي كثير من الخروقات وكثير من الحجج ليبرر ذلك على غرار ما يحدث في لبنان، ما يعني أن هناك نية استراتيجية في المنطقة لدى الإسرائيلي بعدم التهدئة.
طيب، ما انعكاسات استمرار قتل الفلسطينيين على التوازن العسكري والسياسي، على قدرة الفصائل الفلسطينية على الالتزام بالاتفاق أو الرد على خروقات الاحتلال؟
هو من ناحية الإسرائيلي خسر كثيرا ولن تعود صورة إسرائيل كما قبل 7 أكتوبر، انتهى في الساحة الدولية في الأروقة حتى في الساحة العربية والإسلامية التي كان البعض يراهن على التطبيع فيها. النقطة الثانية بالنسبة للصمود الفلسطيني، الصمود الفلسطيني الآن ينقسم إلى قسمين، قسم فيه نوع من البقاء ومكافحة الوجود لعدم الهجرة أو تهجير المشروع الإسرائيلي، وفكرة إعادة تفعيل المقاومة في جبهات جديدة داخل الضفة الغربية والداخل والقدس وكذلك الحدود. الآن الإسرائيلي يعرف جيدا أن المنطقة لم يغلق الحساب فيها، سواء في لبنان حتى في سوريا وأيضا في ملف اليمن، علاوة على ذلك في الضفة الغربية وغزة. وهذه تعتبر فشلا جديدا للإسرائيلي. الإسرائيلي ما أضافه هو حالة الحقد التراكمي والانتقام في عقلية العربي والفلسطيني والمسلم. أما على الميدان ففكرة القوة التي حاول أن
نعم سيد محمد،
الإسرائيلي يظن أنه سهل جدا التعاطي مع الجبهات وهناك دفاع جوي قوي. فشل الدفاع الجوي وبالتالي فقدت الثقة في الجندي يوم 7 أكتوبر وفقدت الثقة في الدفاع الجوي يوم الحرب مع إيران، وبالتالي الأمور باتت سيئة بالنسبة للإسرائيلي. تحتاج لموقف عربي وإسلامي قوي حتى تدفع المقاومة الفلسطينية لإعادة التجديد نحو طلب الحرية وليس نحو شاحنة مساعدات أو راتب.
طيب بالنسبة للإدارة الأمريكية، لماذا تسعى للضغط على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى قبل استعادة جثمان آخر أسير؟ ما الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء هذا الإصرار برأيكم؟
إعلاميا نرى أن أمريكا تطالب،
نعم،
ولكن في واقع الأمر حتى اللحظة بالقراءات الموجودة في الميدان الأمريكي يدعم الإبادة، يدعم التجويع، بل ويدعم المجموعات المسلحة، بل ويهدد لبنان، بل ويهدد ويدعم تهديد لإيران، بل ويهدد حتى سوريا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن الأمريكي يقول على الطاولة شيء وفي الإعلام شيء، أما على الواقع فهي حرب شعواء يشنها بطريقة استراتيجية تهدف للشرق الأوسط الجديد.
طيب يعني في هناك من يعتقد بأن ترامب يعني يريد أن يصنع لنفسه إنجازا، هو يروج كثيرا أنه رجل السلام وأنهى كذا عدد من الحروب، وبالتالي يريد أن يعني يصنع من قضية غزة إنجازا يتباهى به، يتبجح به أمام أنظار العالم. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عمليا هذا نوع من المبالغة بالنسبة لدونالد ترامب. ودعني أعطيك أمثلة. لازال الملف الإيراني الإسرائيلي مفتوح مثلا، عادت الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان، التوتر ما بين باكستان والهند قائم، حتى في كمبوديا المعادلة التي يحاول الإسرائيلي يحاول لدونالد ترامب أن يثبتها أنه رجل السلام فشلت. انظر إلى لبنان، الشهداء والجرحى والانتهاكات في غزة، انظر حتى الضفة الغربية التي وعد بأنها لن تضم الآن تضم، ويوميا هناك مصادرة. إذن يبدو أنه سلام من خلال القوة استراتيجية نتنياهو دونالد ترامب، ويبدو أن نتنياهو يطبق هذه الاستراتيجية على حساب المشهد الفلسطيني. وإذا ما نظرنا إلى ما يقوم به دونالد ترامب باتجاه فنزويلا سنجد أنها استراتيجية وليست فقط شعارات تطبق هنا وهناك.
نعم. طيب ما هل المواقف العربية والإقليمية التي تم التعبير عنها حتى الآن كافية لممارسة ضغط فعال على الاحتلال لإيقاف الانتهاكات، أم أنها تظل رمزية وبلا تأثير عملي على الأرض؟
على العكس باتت سلبية أكثر، لأن الإسرائيلي الآن اتخذه مدخلا لضعف هذه الدول في تطبيق الاتفاق، وبالتالي بات الأمور أكثر تعقيدا، ويرى في الموقف العربي والإسلامي أنه ضعيف، وبالتالي يأخذ خطوات أكثر جرأة ضد القضية الفلسطينية. هذا يعني حتى إذا تحدث عن الوساطة، الوساطة مفترض أن تلجم الإسرائيل عن الانتهاكات، ولكن حتى اللحظة لا نجد إلا مزيد من الانتهاكات، بل ومزيد من البيانات لشجب هذه الانتهاكات سطحية.
طيب يعني كيف يجب أن تكون هذه المواقف العربية والإقليمية حتى تكون فعالة؟ يعني لا نريد أن نكون مثاليين، ولكن نريد أن نكون واقعيين، ولكن أيضا أن تكون مؤثرة هذه المواقف.
هي ليست حاجة مثالية، هي مصالح سياسية قوية. دعنا نشير ونثبت أن الإسرائيلي والأمريكي لا يريدون قوة لإيران ولا يريدون قوة لتركيا. الآن يلعبون على وتر الطائفية. لو نظرتم إلى الإعلام الأمريكي والإعلام العربي الناطق باسم الأمريكي، كلهم يتحدثون باسم الطائفية وباسم الأربدة على الشعوب بين بعضها. أما في حقيقة الأمر وواقع الأمر، يجب إعادة تفعيل الوحدة الوطنية العربية والإسلامية في مواجهة المخاطر الإسرائيلي الذي هو الآن يشكل الخطر المشترك للجميع.
طيب وماذا عن قرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط؟ كيف رأيتم هذا القرار؟
هذه أيضا مناورة إسرائيلية. الإسرائيلي حتى فكرة التهجير لا يضعها أساسية، ولكن كيف يتعامل معها؟ يتعامل مع طرحها حتى يخاف العرب، يقولوا خلص اذبح الفلسطيني في داخل غزة أما لا تهجره. هذا أسلوبه تعصب الهدف من قبل الإسرائيلي، وهذا دون رادع. الإسرائيلي حتى نختصر المشهد الذي يريده الإسرائيلي، يريد الضفة الغربية ضعيف مقسمة مجموعات سكانية وليس الدولة الفلسطينية، يريد غزة ضعيفة مقسمة وليس الدولة الفلسطينية، لأن هناك ما يعرف بقناة بن غوريون بالنسبة لإسرائيل مهمة وما في منطقة البحر الأحمر باتصال بالبحر المتوسط، هذه اللي يسحق ويدم فيها قناة السويس، وهذا نتنياهو أشار لها، وبالتالي غزة عائق هذا الموضوع. كيف لنا أن نحل ذلك؟ أن نضعف غزة ونقسمها ونضعف الضفة ونقسمها، وبالتالي نتخلص من استحقاق الدولة الفلسطينية. هذا ما يفكر به الإسرائيلي، ويشن الحروب ويوسع سقف مطالبه حتى يصل إلى أقصى حد ممكن من السيطرة الجغرافية في الميدان.
طيب كيف يمكن للوسطاء الدوليين والإقليميين الضغط على الاحتلال الالتزام ببنود الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار؟ وطبعا يعني السؤال هنا أنه في حال فشل هذه الجهود، ما البدائل المتاحة لتجنب التفجر الكامل ربما والشامل للأوضاع؟
مما لا شك فيه أننا أمام تفجر واسع عن النطاق في المنطقة، وأنا أسميها المنطقة مؤقتا تحتمل جس ضبط. هذا الإسرائيلي والأمريكي يجهزون له، لأنهم يرون يعني حينما ذهبوا للحرب على إيران ما لم ينجزوا شيء، على العكس الأمور تعقدت أكثر بالبراهم. حينما يصرون على انتهاك وقف اطلاق النار في لبنان لم ينجزوا شيء، حتى في غزة. إذا ما ذهبنا إلى ماذا أنجز نتنياهو، فقط أنجز الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فضحت صورة إسرائيل وبقيت محاور المقاومة كما هي، حتى أن هناك بدأ حج أقوى للشعوب العربية والإسلامية للدفاع عن حقوقهم كما يحدث الآن في سوريا. ماذا تفعل سوريا؟ هل تقاوم إسرائيل؟ لماذا هذا المخطط ضد سوريا؟ إذا ما جملنا هذه المشاهد سنجد أن الوساطة كشف أمرها عبارة عن غطاء لتخدير الشعوب. أما في حقيقة الأمر، وهذا إذا ما يعني أحصينا بيانات حزب الله وبيانات حماس في فلسطين وفي لبنان عن الانتهاكات التي مارسها الإسرائيلي، سنجد أنه فقط استخدم الوساطة لمعادلته وليست لمعادلة الحقوق أو على الأقل احترام الاتفاقيات.
طيب ليس فقط قطاع غزة هو يعني يشهد هذه الانتهاكات والمزيد من الجرائم الإسرائيلية بعد تلك الحرب الدموية والمدمرة، الضفة الغربية أيضا تشهد تصعيد غير مسبوق، وأيضا يعني هناك المزيد من الشهداء، المزيد من الاعتقالات، عشرات ربما يوميا هذا المشهد يتكرر. كيف تقيمون الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي هناك؟
الضفة الغربية تسمى لديهم يهودا والسامرة، ولديهم تسمى نواة الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، وبالتالي هم يسعون لبرز المستوطنين هنا من خلال ثلاث عناصر: عنصر المستوطنين وإرتداداتهم، وهذا واضح جدا في الممارسة اليومية، بل وهي ممنهجة وأضيف لهذه المجموعات مجموعات جديدة مسلحة، وعنصر الجيش الإسرائيلي بعملياته العسكرية التي من خلالها يرسم الجدران الجديدة ويرسم الحدود الجديدة ويخلي السكان ويقوم بتوسيع المناطق الآمنة التي تعرف بالبفر زون للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، والمحور الثالث من خلال الكنيسة والحكومة الإسرائيلية التي تسعى لاستخراج قوانين واستحداث قوانين تمنع البناء، تمنع اللم الشمل، حتى تمنع البقاء الفلسطيني في بعض المناطق كما التجمعات البدوية. هذه ثلاث أساليب الآن بالضفة الغربية دون رادع لا من الأوروبي ولا من الأمريكي، ودلالات بسيطة على ذلك ما كانت تم الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع يوان الذي يفصل الضفة الغربية قسمين ويوسع سيادة إسرائيل الكبرى اليهودية على حساب الفلسطينيين، وهذا كان مرفوض من قبل الأمريكيين، وقبل عدة أسابيع تم المصادقة عليه، ما يعني أن هناك مؤشر على ضوء أخضر أمريكي لتوسع الضفة الغربية والضم، بينما على الطاولة الأمريكي ينفي ويقول نحن لن نسمح بالضم.
طيب ويعني كسؤال أخير في هذا اللقاء وهذا هذه المقابلة معكم سيد محمد، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة في حال رفض الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية في القطاع؟ وبرأيكم هل ستتجه الفصائل إلى التصعيد العسكري أم الاحتكام إلى آليات سياسية ودبلوماسية ربما تكون جديدة أيضا؟
خلت المماطلة الشديدة في اتفاق وقف اطلاق النار، وبالتالي المرحلة الثانية يبدو أنها بعيدة المنال حتى اللحظة، أو أنهم سيذهبون إليها ولكن بتغييرات جوهرية على حساب مضمونها الاستراتيجي من خلال القوة الدولية أو من خلال اللجنة الفلسطينية تحكم القطاع امتدادا للحوار الوطني، وهذا سيفتح الباب على أسئلة مهمة. ماذا يخطط الإسرائيلي للضفة الغربية وماذا يخطط لغزة وماذا يخطط للإقليم في ظل ضعف الحالة العربية. أعتقد أنها شهية واسعة لنتنياهو ستكون، خاصة أنه مقبل على الانتخابات وبحاجة لتوسيع قاعدة المستوطنين على حساب استراتيجية الهدوء في المنطقة.
نعم، شكرا لك الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والأسير الفلسطيني المحرر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة، ملحمة صمود بوجه الاحتلال والضغوط وتأثير خروقات الاحتلال المتواصلة على الوضع الإنساني والسياسي في غزة وضغوط الإدارة الأمريكية على الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية حتى قبل استعادة جثة آخر أسير، و أيضا خيارات الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا، حيث يشهد الشارع الفلسطيني موجة رفض واسعة لقرار الاحتلال فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، معتبرين أن هذا القرار يفاقم المعاناة الإنسانية ويقيد حركة المدنيين في القطاع. هذا القرار أثار انتقادات لاذعة من المؤسسات المحلية والفصائل الفلسطينية التي رأت فيه استمرارا لسياسة التهميش والضغط على غزة في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتفاقم أزمة الحركة والتنقل للأهالي. ويطرح هذا الموقف الفلسطيني تساؤلات جدية حول دور المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين في حماية حقوق المدنيين وضمان التزامات الاحتلال تجاه الاتفاقات الإنسانية. الزميلة ملاك تعامرة والتقرير التالي.
جدل كبير أثاره القرار الإسرائيلي بفتح معبر رفح البري باتجاه واحد في الشارع الفلسطيني، قرار عزز مخاوف الفلسطينيين من تنفيذ مخططات التهجير التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي.
أولا نثمن موقف الدول العربية والإسلامية التي ترفض فتح المعبر باتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين، واستمرار الالتزام بما جاء في خطة الرئيس الأمريكي ترامب بضرورة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، لأن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يدخل ويخرج إلى قطاع غزة بكل سلاسة. الاحتلال ما زال يصر على موضوع التهجير عبر الإعلان عن فتح المعبر باتجاه واحد، ونحن نصر على أن يكون هناك فتح كامل للمعبر وكافة المعابر لدخول المساعدات أيضا.
الفصائل الفلسطينية ثمنت مواقف بعض الدول العربية الرافضة للقرار، مؤكدة التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف العدوان.
من حقنا المعبر يفتح جايين روحها جاية، بعد بلدنا وأرضنا، ولازم يفتح المعبر على الاتجاهين. وقت أنا مريان إنسان بريد بدأت أتعالج، ما فيش حد يعني، هل فيش علاج عندنا في غزة؟ الاحتلال بس يفتح اتجاه واحد، اللي يروح ما يرجعش. طب ولادنا الصغار وين يروحوا؟ وعيالنا وين يروحوا؟ تم في الأرض المحتلة وإحنا نهاجر عشان نتعالج؟ لا بزبط، يا بيفتح روحها جاية يا بيفتحش بالمرة وخلص على مسكرة. الحمد لله هيك يا عبنا، الله يفرج علينا.
إحنا في مواطنين غزة هنا بنرفض الفتح المعبر باتجاه واحد. إحنا بدنا يكون المعبر كباقي الدول، نرفض التهجير من قطاع غزة. إحنا بدنا حرية في هنا، إحنا مواطنين غزة نريد الحرية في المعبر، دخول وخروج غزة.
ينتظر آلاف المرضى والجرحى في غزة إعادة فتح معبر رفح، لما يشكله من أهمية كبيرة في التنقل والتواصل مع العالم الخارجي.
يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته لتهجير الفلسطينيين من القطاع، محاولات يرفضها الفلسطينيون مرة تلو الأخرى، مع تأكيدهم على حقهم بالسفر كباقي شعوب العالم.
ما علاج إسرائيل؟ ما علاج إسرائيل؟ علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها، ويكون الرسول زعيمها، ويكون القرآن دستورها، ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية. ما علاج إسرائيل؟ ما علاج إسرائيل؟
ما زالت قضية المفقودين في قطاع غزة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً وسط استمرار التصعيد العسكري وخروقات الاحتلال. الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم جرحى وأفراد اختفوا خلال القصف الأخير، بينما تكافح العائلات للحصول على أي معلومات عن مصير أبنائهم. وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن استمرار القصف وتعنت الاحتلال في الإفصاح عن أماكن المفقودين يزيد من معاناة الأهالي في غزة، ويعقد جهود إعادة المفقودين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية. وفي ظل هذه الظروف يبقى مستقبل هؤلاء المفقودين غامضا، وتتعقد فرص الوصول إليهم، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويزيد من توتر الأوضاع على الصعيدين السياسي والميداني. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
وجه جديد لمأساة أبناء غزة تتكشف بلا ملامح للفقد. أطنان من الركام تغطي رفات أكثر من 11,000 من أجساد الفلسطينيين دون القدرة على انتشالهم لمنع العدو دخول المعدات الثقيلة المخصصة لرفع الأسقف الأسمنتية المطبقة على أجسادهم. يقول أبناء القطاع المحاصر بأن الناجين من الإبادة مستمرون في البحث عن ذويهم بين الركام، حتى وإن كان البحث حفرا بالأيدي لجمع الرفات وما تبقى من العظام.
ناس آمنين في بيوتهم يتفاجئوا ونزل عليهم صواريخ، حسبي الله ونعم الوكيل. لا بننتظر لا تدخل من عرب ولا مسلمين، إننا سنتين بنذبح وبنقتل وما حدش متحرك. الآن بدي يتحركوا على الأجل 10 و 12 و 15.
تتجلى في وجع آلاف الغزيين ازدواجية إنسانية مقيتة، فالمجتمع الدولي يضغط للبحث عن جثث عدد من الأسرى الصهاينة ويسمح بدخول الحفارات ومعدات البحث بين الركام لانتشالها، بينما يغض الطرف عن منع الكيان دخول المعدات لانتشال جثث الآلاف من الفلسطينيين المتحللة بين ركام الإبادة الجماعية. يقول الدفاع المدني أن عدد المفقودين خلال الإبادة على غزة يقدر بأحد عشر ألفاً، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات وما زال مصيرهم مجهولاً، وأن منهم 9,000 مجهول الهوية. وبينما تؤكد وحدة البحث الميدانية بالمركز الفلسطيني للمفقودين أن 315 جثماناً ستلال في حاويات عن طريق الصليب الأحمر على 4 مرات متفاوتة، وصلوا متحللين دون أدنى إيضاح لبياناتهم أو أماكن اختطافهم، مما صعب إمكانية التعرف عليهم دون وجود فحوص للحمض النووي. لقد أثبتت الإبادة الجماعية بقطاع غزة أن قيمة الإنسان بنظر العالم المستكبر تقاس بحسابات المصالح، وأن الدم الفلسطيني لا يملك وزنا في معايير المجتمع الدولي الخاضع لإرادة المجرم الصهيوني.
سلاما للجراح نازفا، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. نرحب بكم من جديد مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. أعلن مؤتمر العهد للقدس المنعقد في إسطنبول عن إطلاق وثيقة العهد الشعبي لتجريم الإبادة وملاحقة مرتكبيها في ختام ندوة قانونية وحقوقية تناولت سبل مواجهة حرب الإبادة الجماعية والحصار المستمر على قطاع غزة. وانعقدت الندوة تحت عنوان غزة إرادة في مواجهة الإبادة والحصار بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والناشطين الدوليين. وتخللت الندوة مداخلة مسجلة لمدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة منير البرش، قدم خلالها توصيفا دقيقا للواقع الصحي والإنساني المتدهور، وأكد أن ما يكابده الفلسطينيون في القطاع يفوق القدرة البشرية على الاحتمال، داعيا أحرار العالم إلى عدم ترك غزة وحيدة وضرورة إسنادها بكل الوسائل المتاحة لوقف النزيف المستمر. هذا وانطلقت في تركيا فعاليات مؤتمر العهد للقدس بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية وعالمية في خطوة تعكس التفاعل العربي والدولي مع القضايا المرتبطة بالقدس ودعم الحقوق الفلسطينية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناقشة التطورات السياسية والميدانية في المدينة المحتلة وسط حضور واسع يضم قيادات وخبراء من مختلف البلدان. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بحضور وفد من حزب الله ترأسه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، انطلقت في مدينة اسطنبول التركية فعاليات مؤتمر العهد للقدس، وذلك بمشاركة أكثر من 300 شخصية عربية إسلامية وعالمية من أكثر من 30 دولة. المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى تجديد موقف الإجماع الشعبي العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والعزل السياسي للمقاومة الفلسطينية، ويأتي في ظل محاولات الولايات المتحدة الضغط لتبني صفقة القرن والمبادرات التي تسعى إلى عزل المقاومة الفلسطينية.
لن نستسلم ولو كان الاستسلام واردا في قاموسنا، يعني لو كان هذا المصطلح موجود عنا لفعلناه عندما استشهد السيد حسن نصر الله.
العهد للقدس العهد الحقيقي هو تحريرها.
في الحقيقة يجب نفكر نخرج بنتائج، نعمل جلسات لجان، نخصص لجان خاصة لمتابعة القضايا الدولية.
ما في شك إذا جعلنا فلسطين فوق رؤوسنا فإننا نتوحد سنجعلها هذا الهدف السامي الذي هو موضع اتفاق.
فالمسيحي من أجل فلسطين هو شهيد، والمسلم أيضا هو شهيد.
هذا وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، وأهمها تجريم الإبادة الصهيونية في غزة والعمل على ملاحقة مرتكبيها من القادة العسكريين والسياسيين للاحتلال، التأكيد على حق الفلسطينيين الثابت في المقاومة حتى استعادة القدس بكامل هويتها العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة، شملت اقتحام العديد من المنازل وتفتيشها مع تنكيل بالسكان وتحطيم محتويات بعضها. في جنين داهم الاحتلال الحي الشرقي للمدينة واعتقل شقيقين، إضافة إلى والد المطارد قيس البيطاوي. في رام الله اعتقلت القوات الاحتلالية الشاب محمد زهير من كفر عين والأسير المحرر رأفت أبو ربيع من قرية المزرعة الغربية. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز